بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، استمر الحديث على أبيات ألفية السيوطي رحمه الله مصطلح الحديث، وانتهى بنا المقام في الدرس الماضي في باب المرسل، أليس كذلك؟ بقيت لنا مسألة من هذا الباب، وهي من أهم هذه أهم المسائل وأكثرها خلافا وغموضا. نعم،
قال المصنف رحمه الله: وقدم الرفع كالاتصال من ثقة للوقف والإرسال، وقيل عكسه، وقيل الأكثر، وقيل قدم أحفظا والأشهر عليه لا يقدح هذا منه في أهلية الواصل والذي يفي، وإن يكن من واحد تعارضا فاحكم له بالمرتضى بما مضى.
هذه المسألة الهامة، وهي صورة هذه المسألة: إذا تعارض أو إذا روى الحديث عدة رواة، فبعضهم رفعه وبعضهم أرسله، أي بعضهم ذكر فيه الصحابي وبعضهم لم يذكر فيه الصحابي، أو روى بعضهم حديثا، نعم، بعضهم وصله وبعضهم أرسله. هذه الصورة الأولى، يصل الحديث وبعضهم يرسله وبعضهم، وفي صورة أخرى يروي بعض الرواة الحديث موقوفا ويرويه الآخرون مرفوعا، أي بعضهم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يجعله من قول الصحابي وما شابه هذه المسألة من الاختلاف بين الرواة. ما الحكم في هذه المسألة؟ والناظم ها هنا السيوطي رحمه الله يذكرها تبعا لابن الصلاح وغيره، حيث يذكرون هذه المسألة في باب المرسل، وكان الأولى بها أن تذكر في باب زيادات الثقات أو زيادة الثقة، لأن لها تعلقا بباب زيادة الثقة. كيف ذاك؟ لأن الراوي حين يصل الحديث فهو ثقة، فهذه زيادة منه، وحين يرفع الحديث وهو ثقة هذه أيضا زيادة منه. فهذه المسألة تعلقها بباب زيادة الثقات واضح، فلهذا كثير من أهل العلم يقول حكم ما فيها هو نفسه حكم باب زيادة الثقة. والمؤلف رحمه الله ذكر فيها أقوالا، صدرها بقوله وقدم الرفع. معنى هذا أن المؤلف رجح حين تعارض الوصل والإرسال والوقف والرفع أنه يقدم الرفع ويقدم الاتصال. لماذا؟ لأنها زيادة من ثقة، لأنها زيادة من ثقة. وهذا القول قول جماهير أهل الحديث والفقه. القول الثاني عكسه، باب الاحتياط، ولأن الرافع أو الذي وصل الحديث قد يكون واهما، فالاحتياط ماذا؟ أن يؤخذ بقول من أرسل. القول الثالث يقدم قول، يقدم الأكثر، فإن كان الأكثرون رواه مرسلا قدم، وإن كان الأكثرون رواه موصولا قدم، وهذا قول كثير من المحدثين أيضا. القول الرابع يقدم الأحفظ، يقدم الأحفظ على غيره، وهناك قول خامس بالتساوي، أي يحمل على أنه روي مرة مرسلا ومرة مرفوعا. وهذا الخلاف في محل إذا لم توجد قرينة ترجح أحد الجانبين، يتنزل هذا الخلاف على ما إذا لم توجد قرينة ترجح أحد الجانبين. أما إذا وجدت قرينة فعمل المحدثين على الأخذ بالقرائن، ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها هو المعمول به عند أئمة الحديث، ذكر منهم ابن القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم. يقول: ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. هذا ليس من منهج أئمة الحديث، أن للزيادة قولا، أن الزيادة تقبل دائما، بل لا بد من اعتبار القرائن والترجيح والنظر. ولهذا قال الحافظ ابن حجر ردا على أصحاب القول الأول، من هم أصحاب القول الأول الذين قالوا تقبل مطلقا؟ قالوا: دليل ذلك أن البخاري رحمه الله حكم في حديث لا نكاح إلا بولي، حكم بوصله، قالوا الزيادة من الثقة مقبولة، بل قالوا إن البخاري قال الزيادة من الثقة مقبولة. قال البخاري: لم يقبل هاهنا هذه الزيادة إلا لأن من زادها أرجح ممن لم يزدها، بدليل أنه رجح في بعض الأحاديث الإرسال على الوصل. فهذا هو الحق من منهج المحدثين، لا بد من جمع الطرق وعدم الحكم بحكم واحد في كل الزيادات. وبهذا تجتمع ماذا؟ أقوال أهل العلم، تجتمع أقوال أهل العلم. وهل يقدح هذا في الراوي وفي مرويه بحيث يجرح الراوي الذي زاد إذا رجحنا المرسل، ويجرح في بقية مروياته؟ يقول الأشهر أنه لا يقدح فيه. لماذا؟ لأنه خطأ، ومن ذا الذي لا يخطئ؟ أما روايته هذه فيحكم عليها بالخطأ، وأما بقية مروياته فهي تخضع أيضا للنظر. لكن إذا كثر الخطأ منه وصار يخالف الثقات كثيرا هنا يضعف، وتبدأ منزلته ودرجته ماذا؟ تقل. وهذا ما يسميه العلم بالاعتبار، يعتبرون حفظ الراوي بعرض مروياته على الحفاظ، فإن كان يخالفهم غالبا دل ذلك على ضعف حديثه، إن كان يوافقهم غالبا أو دائما فهذا يدل على ثقة حديثه، أو ما يسميه بعض المحدثين بالسبر، السبر عند أهل الحديث. فإن وقع هذا التعارض من الراوي نفسه بحيث رواه مرة موقوفا ومرة مرفوعا، أو رواه مرة مرسلا ومرة موصولا، ما العمل؟ قال الناظم: وإن يكن من واحد تعارضا فاحكم له بالمرتضى بما مضى. ما هو الذي ارتضاه؟ ما هو الذي ارتضاه الناظم؟ تقديم الرفع على الوقف والوصف على الإرسال. لكن مع هذا لا بد من النظر في القرائن. ولهذا البقاعي رحمه الله عندما نقل عدد من أقوال الأئمة وناقش بينها في هذا الموضع قال: وبهذا يترجح أو يقوى نظر المحدثين في دورانهم مع القرينة حيث دارت. هذا منهج المحدثين، أنه منهجهم ماذا؟ يدور مع القرينة. هذا نحتاج إلى جمع الطرق عن هذا الراوي الذي اختلف عنه والمقابلة بينها وترجيح بعضها على بعض والنظر في حال الراوي. قد يكون بعض الأحيان من الرواة الذين إذا نشطوا وصلوا، وإذا كسلوا أرسلوا، أو ممن يحتاط كثيرا وهكذا، فلا بد من النظر في القرائن. بهذا تنتهي مسائل المرسل، ثم انتقل إلى أنواع أخرى من أنواع الضعيف ومنها المعلق.
قال المعلق: ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق، وفي الصحيح ذا كثير، فالذي أتي به بصيغة الجزم خذي صحته عن المضاف عنه وغيره ضعف ولا تهنه، وما عزى لشيخه بقال ففي الأصح احكم له اتصالا، وما لها لدى سواه ضابط فتارة وصل وأخرى ساقط.
الحديث المعلق نوع من أنواع الحديث الضعيف، وهو لغة اسم مفعول من تعليق الجدار، مأخوذ من تعليق الجدار. واصطلاحا ما عرفه المؤلف، وهو أخذه من تعريف الحافظ حيث قال: ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر على التوالي. فخرج بقوله: من مبتدأ إسناده ما حذف من وسط إسناده وهو المنقطع والمعضل، وما حذف من آخر إسناده وهو المرسل على التوالي. يقول: واحد فأكثر على التوالي. قوله واحد أخرج المعضل، وبهذا يتبين أن المعلق والمعضل يشتركان في بعض الصور، إذا كان الساقط من المعلق راويان فأكثر فهذا مثل المعضل، لأن المعضل ما سقط منه اثنان فأكثر على التوالي. وإذا كان الساقط من المعلق واحدا فهنا يفترق عن المعضل ويجتمع مع ماذا؟ مع المنقطع. وقوله على التوالي بمعنى لو سقط مبتدأ إسناده واحد ومن وسط هي واحد وهكذا، ما الذي يسمى معلق؟ ما كان من مبتدأ الإسناد، وأما الذي من الوسط فهذا ليس معلقا، هذا ليس معلقا. لكن لو تتابع السقط راويان فأكثر فتبقى له صورة المعلق، ولو إلى آخره كما قال الناظم أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الراوي أو المصنف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول قال أبو هريرة، أو قال سعيد بن المسيب، وهكذا. كل هذا من صور المعلق. وهذا المعلق، هذا النوع المعلق توجد منه مجموعة كبيرة في الصحيح. قوله في الصحيح يقصد ماذا؟ صحيح الإمام البخاري، لأنه هو الذي اشتهر بالمعلقات. أما المعلقات في صحيح مسلم فهي 12 حديثا فقط على ما حرره ابن الصلاح، وقد ذكرها أبو علي الغساني قبل ابن الصلاح في كتابه تقييد المهمل، وذكر أنها 14 حديثا، لكن ابن الصلاح قال التحرير أنها 12 حديثا. ومع هذا فمسلم وصلها كلها إلا حديثا واحدا في التيمم، يعني وصلها في موضع آخر. إذن في المعتمد ما هو؟ ما هو المعتمد؟ المعتمد ما وصله، أليس كذلك؟ فلهذا الحديث عن المعلقات في مسلم ليس كالحديث عن المعلقات في البخاري. أما المعلقات في صحيح البخاري فهي كما عدها ابن حجر 1341 حديثا أو معلقة، لا يدخل في ذلك المعلقات المرفوعة والمعلقات الموقوفة والمعلقات المقطوعة غير ذلك. إذن هذه المعلقات كثيرة، فما حكمها؟ أولا ينبغي أن نعرف أن المعلقات ليست على شرط البخاري، والدليل على ذلك أمران. الأمر الأول أن البخاري سمى كتابه المسند الصحيح، الجامع الصحيح المسند من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه، أو من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه وسننه. إذن لا يدخل في شرط الإمام البخاري إلا ما كان مسندا، والمعلقات ليست بمسندة. الأمر الثاني أن الأئمة الذين تعقبوا الإمام البخاري أو انتقدوا الحديث صحيح البخاري لم يتعرضوا للمعلقات أبدا، مثل الدارقطني وغيره. هذا يدل على أنهم فهموا أن المعلقات ليست على شرط البخاري، فلهذا لم يتعقبوه فيها، وإنما تعقبوه في الأحاديث المسندة، تعقبوه بأنها ليست على شرطه ونحو ذلك، أما المعلقات فلم يتعقبوه فيها. إذن فما حكم المعلقات في صحيح البخاري؟ إذن أولا ينبغي أن نعلم أن المعلقات على نوعين: ما ورد بصيغة الجزم أو صيغة المبني للمعلوم، فيقول ماذا؟ قال وروى وذكر ونحو ذلك، هذه يسمى صيغة الجزم. وما ذكره بصيغة التمريض أو صيغة المبني للمجهول، ذكر وروي عن وقيل عن فلان، هذه تسمى صيغة ماذا؟ التمريض. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن إيراد البخاري للحديث معلقا في صحيحه يشعر بأن له أصلا صحيحا، سواء كان بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض. ما معنى قولنا أصلا صحيحا؟ أي أن المسألة التي في هذا الباب لها أحاديث يستدل بها ولها أصل صحيح. بقي ما حكم هذه المعلقات؟ هل هي صحيحة أم ضعيفة؟ ما كان منها بصيغة الجزم، المؤلف هنا يقول فاجزم بصحته، قل فخذ صحته عن المضاف إليه، أي فهو صحيح إلى من أضافه. وبقي ما أظهره من رجال ذلك الإسناد، فمثلا إذا قال قال مالك عن نافع ابن عمر ولم يذكر الإسناد بينه وبين مالك، فنجزم بصيغة بصحة الإسناد إلى مالك لأنه لم يحذف ذلك الإسناد إلا وهو صحيح عنده حيث رواه بصيغة الجزم. وهذا يؤكده استقراء العلماء لذلك أيضا عن ابن عمر، هذا مثال فقط. العلماء حين استقرأوا ما رواه بصيغة الجزم وجدوا أن له إسنادا صحيحا إلى من علقه بصيغة الجزم، ولأن البخاري لم يستسر أن يرويه مجزوما أو أن يذكره بصيغة الجزم إلا وهو صحيح عنده. ويبقى الكشف عن الرجال الذين أبرزهم، يعني مثلا من بعد مالك، والحافظ بن حجر يقول وهؤلاء بعد الدراسة، أي الأحاديث التي جاءت بهذه الطريقة بعد الدراسة منها ما هو صحيح على شرطه ومنها ما هو صحيح لكن ليس على شرطه ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف لكن له شاهد يرقيه إلى الحسن لغيره ومنه ما فيه ضعف لكن ضعف يسير من جهة الانقطاع. هذه هي الأنواع التي في الأحاديث التي رواها البخاري بصيغة الجزم، منها ما هو على شرطه، منها ما هو على صحيح وليس على شرطه، منها ما هو حسن أي لذاته، منها ما هو حسن أي لغيره، منها ما هو فيه ضعف لكنه يسير. وأما ما رواه البخاري بصيغة التمريض فهذا فيه شيء، ولهذا قال وغيره ضعف، يعني وغير ماذا؟ وغير ما روي بصيغة الجزم ضعفه، أي حكم بأنه ضعيف إلى من علقه البخاري. لو قال البخاري وقيل عن مالك وذكر عن مالك هذا معناه أن فيه ضعف إلى مالك، لكن لا توهنه، لا تقول ضعيف جدا. لماذا؟ لأن البخاري أورده في كتابه الصحيح وهذا مشعر بصحة أصله أو بقوته. نعم، نعم بالضاد، التمريض يعني كان فيه مرض أخذت من يعني فيه مرض، فلفظة قال غير لفظة قيل، لفظة قال فيها صحة ولفظة قيل فيها تمريض يعني تعليل تشبيها له بالسقم والمرض. والحافظ بن حجر استقرأ هذه الأحاديث التي أتت في صحيح البخاري بصيغة التمريض، فذكر أن منها صحيح لكن يتقاعد عن شرطه، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو حسن لغيره، ومنها ما هو ضعيف وليس له شاهد. وإذا كان بهذا من هذا النوع الأخير الذي ليس له شاهد فإن البخاري يبينه، يذكر أن فيه علة وأنه فيه كلام. إذن هذه هي الخلاصة في المعلقات في صحيح البخاري. هنا تأتي مسألة، لو كان هذا الذي علق عنه الحديث أحد شيوخه كقول البخاري في حديث المعازف قال هشام بن عمار، وهشام بن عمار شيخه، فهل يحكم لهذا الحديث لأنه معلق أو متصل؟ خلاف بين أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أنه معلق، ومنهم من ضعفه مثل ابن حزم. ابن حزم قال حديث المعازف الذي رواه البخاري في صحيح ضعيف، لأن البخاري قال فيه قال هشام بن عمار فلم يورده بصيغة الجزم. والذي عليه العلماء أنه متصل، وإنما البخاري عدل عن صيغة السماع لحكمة أخرى، ذكروا أنه إنما قال هذا لأنه أخذ الحديث في المذاكرة، وهم يتساهلون في المذاكرة ما لا يتساهلون في مجالس التحديث، لهذا قال وقال هشام بن عمار، لكن يحكم له بالاتصال. ولأن الحديث معذرة، ولأن رواية الشيخ عن شيخه الذي عاصره بصيغة تحتمل السماع مثل عن وأن وقال كما سيأتي بالحديث المعنعد تحمل على السماع إذا لم يكن مدلسا. إذا عاصر شيخه وروى عنه بصيغة تحتمل السماع يحمل على السماع ما لم يكن مدلسا، والبخاري بعيد كل البعد عن التدليس. وإن قال ابن مندى في هذا الحديث هذا تدليس من البخاري، ولكن كما قال العراقي لم يوافق على هذا، هذا بعيد أن يكون الإمام البخاري له ولو أدنى شيء من التدليس، لا سيما وهو من أورع الناس وأعدل الناس، هو الذي قال ما اغتبت رجلا قط. نعم. وأما غير البخاري إذا قال عن أحد شيوخه قال فلان وهو شيخ له، فليس عندهم فيها ضابط، فمنهم من يجعلها أو من يستعملها في السماع مثل حجاج ابن موسى المصيصي الأعور، إذا قال قال فدائما يستعملها في السماع يعني عنده بمعنى سمعته، ومنهم من يجعلها في غير السماع، ومنهم من يستعملها مرة في السماع ومرة في غير السماع وهكذا. لكن كما سيأتينا أن المقرر عند أهل الحديث أنها تحمل على السماع لمن عاصر ولم يكن مدلسا، لكن إذا عرف من منهج أحد الأئمة أو العلماء أنه يستعملها في السماع أو أنه يستعملها في غير السماع حملت على ما عرف من منهجه. والمعلقات في صحيح البخاري اهتم العلماء بها اهتماما كبيرا بشروحهم، وأفردها البخاري الحافظ بن حجر في كتاب كبير اسمه ماذا؟ تغليق التعليق، الذي طبع في 5 مجلدات أو في 5 مجلدات، وهو مهم. اختصره الحافظ بن حجر في كتاب سماه التشويق، ولكن مختصره هذا مفقود، أما الأصل فهو موجود ومطبوع. ثم ذكر ما يتعلق بالحديث المعنعن، لأنه ذكر قال، فمن المناسب أن يذكر العنعنة وأختها ما هي الأنأنة وما يحكم لها. نعم.
قال المعنعن: ومن ومن روى بعن وأن فاحكمي بوصله إن اللقاء يعلمي، ولم يكن مدلسا وقيل لا وقيل أن نقطع وأما عن صلا، ومسلم يشرط تعاصرا فقط، وبعضهم طول صحابة شرط، وبعضهم عرفانه بالأخذ عن، واستعمل إجازة في ذا الزمن، وكل من أدرك ما له روى متصل وغيره قطعا حوى.
المعنعن اسم مفعول مأخوذ من عنعن الراوي، إذا قال عن فلان عن فلان، ومثله المؤنن مأخوذ من أنأن الراوي، وهذا ما يسمى بالمصادر المنحوتة، العنعنة والأنأنة والحوقلة الحمدلة والبسملة والحيعلة، هذه كلها مصادر منحوتة. مصادر منحوتة، نعم. فما حكم الحديث المعنعن ومثله الحديث المعنعن؟ فيقول: الحديث الذي روي بعن أو أن لا يخلو، إما أن يكون من مدلس أو من غير مدلس، فإن كان من مدلس العلماء متفقون على أنه لا يقبل، وإن كان من غير مدلس فهذا إن علم لقاؤه لشيخه قبل، وإن لم يعلم لقاؤه لشيخه لا يقبل. هذا هو القول الأول، إن علم اللقاء يقبل، وإن لم يعلم اللقاء لا يقبل. القول الثاني أنه لا يقبل مطلقا، لا يقبل وإن علم حتى اللقاء. لماذا؟ لأن صيغة عن صيغة أن قالوا لا تشعر بالتحمل ولا تشعر باللقاء، فيمكن لأحدنا أن يقول عن فلان أو عن رسول الله أو عن ابن مسعود، وهذا القول منهم فيه نظر. لماذا؟ لأن المسألة كما سمعتم مفروضة في غير المدلس. أمعنى في غير المدلس؟ أي الراوي الذي لا يسقط الضعيف أو لا يسقط شيخه ويزعم أو يوهم أنه سمع من شيخ شيخه، هذا يسمى تدليس، وقد فرغنا منها كما سيأتي في باب التدليس. لكن المسألة مفروضة في غير المدلس الذي علم منه أنه يروي عن شيوخه من غير تدليس، لكنه روى بصيغة تحتمل اللقاء. القول الثالث أنه يقبل لفظ عن ولا يقبل لفظ أن، يعني إذا روى المحدث بصيغة عن قبل، وإذا روى بصيغة أن لا يقبل. وهذا قول البرديجي، وفهم من كلام ابن شيبة. وقد ذكر العلماء أنه لا فرق بين عن وبين أن، أن عندما يقول محدث أن فلانا قال كذا أو أخبر عن فلان. إذن الراجح أن حديث المعنعن أو الحديث الذي روي بصيغة العنعنة أنه يقبل إذا علم اللقاء ولم يكن راويه مدلسا، ولم يكن راويه مدلسا، وهذا القول الأول. وهناك من يقول لا يشترط اللقاء فيكفي المعاصرة، يعني اللقاء فيه معاصرة وزيادة، أليس كذلك؟ أما المعاصرة فقد يكون فيها لقاء وقد لا يكون فيها لقاء. وهذا قول الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله، يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقي. والقول الأول هو قول الإمام البخاري رحمه الله، وأنه لا بد من ثبوت اللقاء ولو مرة. الإمام مسلم في مقدمة الصحيحة شنع على أصحاب القول الأول، وذكر أنه قول مخترع، وذكر عياض ومن تبعه بأنه يقصد هذا البخاري وشيخه علي بن المديني رحمهم الله. ولا شك أن قول البخاري ماذا؟ أثبت وأعدل. وقول الإمام مسلم عمل به جماعة من الأئمة، بل كما قال ابن رجب إن كثيرا من المتأخرين على ما قال مسلم رحمه الله، على العمل بما قاله مسلم أنه يكفي المعاصرة مع إمكان اللقي. لكن مذهب الإمام البخاري مذهب احتياطي ومذهب أثبت وأصح، ولهذا بعض العلماء قال باختصار يمكن أن نقول مذهب البخاري أصح ومذهب مسلم صحيح، وكلاهما ماذا؟ صحيحان، فهما القولان المعتمدان عند أهل العلم. ولهذا يقول الحافظ بن حجر من حكم بالانقطاع مطلقا، يعني في العنعنة، شدد، ويليه من شرط طول الصحبة، وهذا القول الذي ذكره بعد ذلك في العنعنة، ذكره الناظم السيوطي، يعني بعضهم يشترط أن يكون التلميذ له طول الصحبة لشيخه، وهو قول أبو المظفر السمعاني، وهذا قول ضيق وفيه تضييق. وهناك قول آخر وهو أن يكون معروفا بالأخذ عن شيخه، وهو قول أبي عمرو الداني. فيقول الحافظ بن حجر من قال بالانقطاع شدد، ويليه من شرط طول الصحبة، يعني ماذا؟ أنه شدد أيضا. ومن اكتفى بالمعاصرة وهو قول مسلم سهل، والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت مذهب البخاري ومن وافقه. مذهب البخاري ومن وافقه، لكن كما سمعت مذهب الإمام مسلم أيضا صحيح وحمل به أهل العلم، والمسألة مفروضة في غير المدلس، يعني عاصر شيخه وأمكنه لقية يحمل على الاتصال، ولو ثبت أنه عاصر شيخه وأمكنه لقية لكنه يدلس لكان هذا مدلسا، وهذا لا يخفى على أهل الحديث أنه يدلس، ولهذا حصروا المدلسين وذكروهم. فلو أنه عاصر شيخا له وروى عنه ما لم يسمع منه هذا يسمى تدريس، فعند ذلك لو عنعن مرة أخرى لا يقبل حديثه ويدخل في جملة المدلسين، والمسألة مفروضة في غير المدلس، فلهذا تبقى مسألة المعاصرة مع إمكان اللقي محمولة على السماع. ولماذا زادوا قولهم مع إمكان اللقي؟ حتى يخرج عدم الإمكان، مثلا أن يكون الراوي مشرقيا وشيخه مغربيا وهكذا، أو أن يكون الراوي فقيرا لم يعرف له رحلة إلى بلد من البلدان، مما يعرف من خلال ترجمة الراوي من خلال القرائن أن هذا الشيخ لم يكن ليلقى شيخه الفلاني وهكذا. وتأتي هنا مسألة، وهي أن المتأخرين من زمن ابن الصلاح ومن بعده استعملوا لفظة عن في الإجازة. وما هي الإجازة؟ الإجازة هي إخبار جملي من الشيخ للتلميذ يأذن له فيها بأن يحدث بمروياته، يقول له أذنت لك أن تروي عني كتابي كذا أو مروياتي التي أرويها عن شيخي فلان، يسمى هذا إخبار جملي، فالتلميذ لا يسمع الحديث حديثا حديثا، إنما يأخذ الكتاب من شيخه ويرويه عنه ويرويه عنه، هذا يسمى إخبار جملة. ابن الصلاح نبه على أن المتأخرين يعني الذين في زمانه في القرن ماذا؟ متى توفي ابن الصلاح؟ 643. يقول المتأخرين الذين في زمانه ومن بعدهم استعملوا لفظة عن في الإجازة، والمشهور أنهم يستعملون لفظة ماذا؟ أجازني فلان، أو يقولون أخبرنا، لفظة أخبرنا تعمل في الإجازة، فينبغي أن يتنبه لهذا. فلهذا يقول ما ذكر من الخلاف في العنعنة والأنأنة وأنها تقبل إذا ثبت اللقاء من غير المدلس إنما هو في المتقدمين، أما المتأخرين فيقل هذا فيه. هذا في زمن ابن الصلاح. أما في من بعده فقد اشتهر وأصبح أمرا معلوما أنهم يستعملون عن في الإجازة كما قال السخاوي، يقول فينبغي أن يتنبه لهذا ويجزم به، يعني يجزم أن الشيخ إذا كان متأخرا في العصارة المتأخرة السابع والثامن والتاسع وما بعد ذلك إذا قال عن يقال هذا إجازة وليس من قبيل السماع، وليس من قبيل السماع. ثم ذكر المؤلف السيوطي رحمه الله قاعدة، وكل من أدرك ما له روى، يعني الراوي إذا روى واقعة ما أدركها، فعندنا هنا قاعدة أنها تحمل على الاتصال، وأما إذا روى واقعة لم يدركها فهي تحمل على الانقطاع، وإذا حملت على الانقطاع فهي ضعيفة، إلا ما كان من الصحابة، إذا روى الصحابي حادثة لم يدركها مثل صغار الصحابة، لما يروي ابن عباس حادثة وقعت في مكة وهذا ما يسمى بمرسل الصحابة، فإنها تحمل ماذا؟ على الاتصال، لأنه كما سبق أن مراسيل الصحابة مقبولة، لأنه علم من شأنهم أنهم لا يروون إلا عن صحابة، وحيث رووا عن تابعين فإنهم يسمونهم. هذا يستثنى من هذه القاعدة. ثم انتقل إلى باب التدليس، لأنه لما ذكر العنعنة والأنأنة ومتى تقبل، فمتى لا تقبل؟ متى لا تقبل العنعنة والأنأنة؟ هذا هو التدليس. فما هو التدليس؟ ذكر باب التدليس وما يتعلق به من المسائل.
قال: التدليس تدليس الإسناد بأن يروي عن معاصر ما لم يحدثه، بأن يأتي بلفظ يوهم اتصالا، كعن وأن وكذا، كقال، وقيل أن يروي ما لم يسمع، ما لم يسمع به ولم به ولو تعاصرا لم يجمع، ومنه أن يسمي الشيخ فقط، قطع به الأداة مطلقا سقط، ومنه عطف وكذا أن يذكر حدثنا، وفصله الاسم طرى، وكله ذم، وقيل بل جرح فاعله ولو بمرة وضح، والمرتضى قبولهم إن صرحوا بالوصل فالأكثر هذا صححوا، وما أتانا في الصحيحين بعن فحمله على ثبوته قمن، وشره التجويد والتسوية، إسقاط غير شيخه ويثبت، كمثل عن وذاك قطعا يجرح، ودونه تدريس شيخ يفصح.
هذه مسألة تتعلق بالتدريس وأنواعه وأحكامه، وهو باب واسع مهم. تدليس مأخوذ من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الليل بالنهار أو اختلاط الظلمة، سمي بذلك لأن الظلمة تغطي عن العين ما تراه. ومنه تدليس البيع، سمي بذلك لأن البائع يغطي العيب ويدلسه ويخفيه. وأما في الإصطلاح فيقول المؤلف: أن يروي الراوي عن معاصر له ما لم يحدثه بصيغة أو بلفظ يوهم الاتصال، كعن وأن وقال. قوله أن يروي الراوي عن معاصر، أخرج الراوي غير المعاصر، هذا يسمى ماذا؟ انقطاع. وأدخل فيه المعاصر الذي لقي، فعلى هذا يكون تعريف السيوطي الذي ذكره، وهو تابع لابن الصلاح في هذا وغيره من الأئمة، شاملا لما رواه المعاصر عمن عاصره، ولمن رواه المعاصر الذي لقي شيخه، كلاهما ما لم يسمعه منه. يعني نوعان داخلان في هذا التعريف: رواية الراوي المعاصر عمن عاصره ما لم يسمع منه، ورواية الراوي الذي عاصر ولقي شيخه ما لم يسمعه منه، نوعان، أليس كذلك؟ هذا تعريف ابن الصلاح. لكن الحافظ ابن حجر يقول هذا يدخل فيه المرسل الخفي، وهو النوع الثاني، معذرة، وهو النوع الأول من معاصر لم يلقى، وهذا فيه تداخل في الأنواع، والمطلوب تمييز الأنواع بعضها عن بعض. لكن قد يقول قائل: لو قلنا بقول الحافظ بن حجر وجعلنا التدليس وأن يروي الراوي عن شيخه الذي لقيه ما لم يسمعه منه، وجعلنا المرسل الخفي أن يروي الراوي عن من عاصره ولم يلقه ما لم يسمعه منه، فهل الحافظ في ذلك سلف أم أنها من عنده؟ هناك من يقول الحافظ له أشياء أتى بها في كتابه نخبة الفكر وشرحها نزهة النظر لم يسبقه فيها أحد، قصد التسهيل والتمييز بين الأنواع، هذا مدخل خطر في تهويم من جهد الحافظ وعلمه وحفظه. يقال أولا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله حافظ، وقد سماه غير واحد خاتمة الحفاظ، لو أنه اجتهد ولم يسبقه أحد فاجتهاده له وزنه وله مكانته وليس كاجتهاد غيره، فهو اجتهاد عالم حافظ كبير من أهل الاستقراء التام. ما معنى من أهل الاستقراء التام؟ بمعنى أنه مر على كتب الدنيا وخبرها ودرسها وقرأها بنفسه أو على شيوخه، فلهذا تكون قواعده محررة. هذا أولا، يقال الحافظ من أهل الاستقراء التام، لو أنه اجتهد وأتى بشيء استنبطه فله وزنه، اجتهاده له وزنه، ومن تبعه فلا تثريب عليه، بل الحافظ بن حجر أولى أن يقلد من غيره، وينبغي أن تعرف له مكانته، ينبغي أن يعرف له حفظه وعلمه ومنزلته، وأن يجتنب التهوين من علم الحافظ ومن منزلته والتزهيد في المتأخرين بشكل عام، لأن هذا يؤدي إلى قطع الصلة بيننا وبين العلماء المتقدمين، لأن المتأخرين إنما مشوا على نهجهم وكان ما قالوا به امتدادا لعلوم الأوائل وأخذا عنها، وهم أورع منا، مثل الذهبي وابن حجر وابن الصلاح أورع منا من أهل عصرنا وأحفظ وأحرى بأن يكون الصواب حليفه، أليس كذلك؟ كيف وقد جمعوا بين الحفظ والورع والزهد والعبادة وغير ذلك؟ مثلا العراقي قال عنه ابن حجر ما كان يترك قيام الليل قط، وكما جاء الإمام أحمد الرجل الصالح أحرى أن يوفق للسنة وللصلاة، فينبغي أن يقر في قلوبنا منزلة العلماء، لا تتزعزع هذه المنزلة بقول قائل، تبقى مكانة العالم في القلب، كون الأمة تنتفع بعلم ابن حجر من زمنه إلى زماننا هذا طيلة 7 قرون لا يستغنون عن علمه، هذا يدل على رفعته ومنزلته وكرامته، أليس كذلك؟ فنحفظ للأئمة منزلتهم ومكانتهم. هذا مع أن الحافظ بن حجر في التفصيل بين المرسل الخفي والتدليس نقل ذلك عن غيره، فذكر أن ممن سبق لهذا ابن القطان، هو أحد الحفاظ النقاد، قبله البزار، وقال السخاوي، قال ابن حجر قول الخطيب أو كلام الخطيب في الكفاية يدل عليه، وقال السخاوي بل هو صريح كلام ابن عبد البر، وذكروا ونقلوا أقوالهم التي تدل على هذا. فإذا كان الأمر كذلك فلا مانع من أن يفرق بين المرسل الخفي والتدليس حتى يبين ذلك وتتمايز الأنواع. إذن التدليس هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمح منه، والمرسل الخفي الذي سيأتي بيانه هو أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل اللقاء كعن وقال. وهنا تنبيه مهم، لماذا ميزوا بين المرسل الخفي والتدليس؟ لماذا؟ لأن لا يسمى التدليس تدليسا حتى يكون فيه إيهام، حتى يكون فيه إيهام. فلهذا الذي يروي عن شيخه ولم يسمح منه فهذا أوهم، فلهذا سمي حديثه تدليس. أما المرسل الخفي فليس فيه إيهام، ليس فيه إيهام، ولهذا قال الحافظ بن حجر العلماء متفقون على أن رواية المخضرمين، من هم المخضرمون؟ الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقوه، لم يكن لهم شرف الصحبة، روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق العلماء على أنها تسمى إرسال، ولم يصفها أحد بأنها تدليس. ولذلك لا يسمى الراوي مدلسا حتى يكون في حديثه إيهام، هذا ملخص ما ذهب إليه العلماء بصيغة تحتمل اللقاء وهي عن وأن وقال. أما لو صرح فقال حدثنا وهو لم يسمع من شيخه ذلك الحديث، فهذا يسميه العلماء كذب، فيخرج من باب التدليس إلى باب الكذب ويكون ساقط العدالة ويرمى حديثه بمرة. فقال حدثنا ولم يسمع، أما إذا أتى بصيغة تحتمل السماء فهذا هو التدليس. وقيل أن يروي ما لم يسمع، يعني هناك قول آخر في تعريف التدليس وهو أن يروي الراوي عمن لم يعاصره ولم يسمعه، وهذا في المشهور أنه ماذا؟ منقطع. لكن هذا قول ذكره بعض أهله، نقله ابن عبد البر عن بعضهم قال وعلى هذا لم يسلم من التدليس أحد، لا مالك ولا غيره. وهذا التدليس هو الذي يسمى تدليس الإسناد، لأن التدليس نوعان أو أنواع ترجع كلها إلى نوعين، الأول تدليس الإسناد والثاني تدليس الشيوخ، وهذا الأول هو تدليس الإسناد. وتدليس الإسناد هذا منه أنواع ذكرها الناظم، منها تدليس القطع، وما معنى القطع؟ أي أن الراوي يقطع الأداة لا يذكرها، فيذكر اسم الشيخ فقط فيقول مثلا الزهري عن أنس، ومثال ذلك ما ذكر عن علي بن خشرم قال كنا عند سفيان بن عيينة في مجلسه فقال الزهري، فقيل له حدثكم الزهري؟ قال فسكت، ثم قال الزهري، فقيل له حدثكم سمعته من الزهري؟ فقال لا لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه منه الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، لم أسمع من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري. فهذا يسمى تدليس القطع. النوع الثاني تدليس العطف، وهو أن يصرح بالتحديث في شيخ له ويعطف عليه شيخا آخر يوهم أنه سمعه منه وليس كذلك، فيقول حدثنا فلان وفلان، تقدير الكلام حدثنا فلان وفلان لم يحدثني، لكن هذا تقدير هو أراده في نيته، والسامع يوهم أن فلانا وفلانا حدثوه بذلك الحديث. ومن ذلك ما نقله الحاكم أن جماعة من أصحاب هشيم بن بشير الواسطي هو أحد الحفاظ لكن كان يدلس، اجتمعوا يوما على أن لا يأخذوا منه التدليس، كان يدلس تدليس الإسناد الذي ذكرناه في أول أنواع التدليس، فقالوا لن يأخذوا منه حديثا مدلسا، ففطن لذلك، فكان يقول في كل حديث يذكره حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم، فلما فرغ قال لهم هل دلست لكم اليوم؟ قالوا لا، فقال لم أسمع من مغيرة حرفا مما ذكرته، إنما قلت حدثني حصين ومغيرة غير مسموع لي، يعني لم يحدثني شيئا، هذا يسمى تدليس العطف. نوع آخر وبعضهم يسميه تدليس الحذف، وهو داخل في تدليس القاطع الذي سبق ذكره، أن يذكر الصيغة ثم يسكت، ثم يذكر الاسم وهو قد نوى القطع، فيقول حدثنا ثم يسكت ثم يذكر الاسم في نيته القطع، بمعنى أن الاسم وبعده كلام مستأنف وجملة جديدة، فيهم أنه ماذا؟ قد متصل، وأنه قد سمع من ذلك الشيخ. فهذا يسميه بعض أهل العلم تدليس القطع، وبعضهم يسميه تدليس الحذف. كل هذه الأنواع ذمها العلماء وشددوا فيها، لماذا؟ قال الخطيب لأمور ثلاثة، أحدها إيهامه السماع ممن لم يسمع منه، هذا الأمر الأول، الثاني عدوله عن الكشف إلى الاحتمال، بدلا من أن يكشف اسم شيخه يجعل الأمر ماذا؟ محتملا، وهذا كما يقول الخطيب خلاف موجب الورع والأمانة، الورع يقتضي أنه يبين ولو كان ذلك الشيخ ضعيفا. نعم. الثالث أن المدلس إنما لم يبين ما بينه وبين من روى عنه لعلمه بأنه لو ذكره لم يكن مرضيا، يعني لو سمى شيخه لعرف الناس أن شيخه ضعيف فعدل عن ذكره. وأمر آخر أنه يوهم علو الإسناد، فلا يروي عن الراوي الذي حدثه، إنما يوهم أنه إسناده عالي، وهذا كما يقول الخطيب خلاف موجب العدالة، هذا أمر مهم لا بد المحدث أن تكون فيه هذه الأشياء، خلاف موجب العدالة ومقتضى الديانة من ماذا؟ التواضع في طلب العلم وترك الحمية في الإخبار بأخذ العلم عمن أخذه، هذا كما جعل البخاري ووكيع وغيره لا ينظر الرجل حتى يأخذ عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. هذه من الأشياء التي ذم أهل العلم التدليس لأجلها، وأذن بعد ذلك نذكر بقية هذه المسألة. إذن فالتدليس ذمه العلماء وشددوا النكر عليه، لهذا كان شعبة يقول أن أزني أحب إلي من أن أدلس، كان يقول التدليس أخو الكذب. حتى أن بعض العلماء جرح من يدلس ورد حديثه مطلقا، وهذا القول الأول في حكم رواية المدلس أنه يرد حديثه، سواء ذلك الحديث الذي دلسه أو غيره من الأحاديث. ولهذا قال السيوطي وقيل بل جرح، هنا رواية يعني قول أن التدليس أي جرح، أي التدليس فاعله يجرح فاعله فيسقط جميع حديثه، هذا القول الأول. ولو بمرة، ولو فعل ذلك مرة واحدة. القول الثاني أنه يقبل مطلقا، قالوا غاية ما في التدليس أنه مرسل، فلهذا يقبلون التدليس كما يقبلون المرسل، قالوا لأن من أرسل فقد تكفل لك. القول الثالث التفصيل، إن كان معروفا أنه لا يدلس إلا عن الثقات قبل، وإلا رد. القول الرابع إن وقع منه نادرا قبلت عنعنته، وإلا رد. هذه خمسة أقوال، هذه أربعة أقوال. والقول الخامس هو الذي ذكره السيوطي بقوله هو المرتضى قبولهم إن صرحوا بالوصل، يعني المرتضى أنه يقبل حديث المدلس، حديث المدلس حيث صرح بالتحديث، حيث أتى بصيغة صريحة في السماع، يقول حدثنا وسمعت وأخبرنا، فإن أتى بصيغة موهمة رد، ولا بد من هذا. لأن هؤلاء الذين دلسوا منهم أئمة، ومنهم من هو في الصحيحين، كما قال العراقي وفي الصحيح عدة كالأعمش وكهشيم بعده وفتش هشام بن بشير الذي سبق ذكره وغيرهم الأئمة. رددنا حديثهم مطلقا لكان في هذا إشكال، لكن يعتذر لهم كما قال الذهبي وغيره أنهم لم يستصيغوا الكذب ولم يجوزوا الكذب، وإنما كان هذا منهم اجتهادا، كان هذا منهم اجتهادا. إذن فالعمل أنه يقبل من حديثهم ما صرحوا به، وما عدا ذلك فليرد، هذا هو المعتمد من أقوال أهل العلم في التدليس، مع النظر إلى طبقات المدلسين التي ذكرها العلائي والحافظ بن حجر في مقدم الكتاب التدليس، سنذكرها في آخر فوائد التدليس إن شاء الله تبارك وتعالى. وهنا مسألة، وهي ما جاء عن المدلسين بصيغة عن في الصحيحين. إذا كان المعتمد هو أن حديث المدلس إذا عن يرد، فما العمل مع عنعنة المدلس في الصحيحين؟ الجواب أن عنعنة المدلس في الصحيحين محمولة على اللقاء، على الاتصال، كما قال صفوان العجبي أكثر العلماء على أن عنعنة المدلسين في الصحيحين محمولة على الاتصال. وقال السخاوي إما لمجيئها من وجه آخر بالتصريح، أو لكون المعنعن لا يدلس إلا عن ثقة، أو لغير ذلك من الأسباب، أو لغير ذلك من الأسباب. وأحاديث الصحيحين قد جازت القنطرة، ولا سيما إذا كان ذلك الحديث في الأصول، يعني ليس في الشواهد المتابعة، فلا يمكن لصاحب الصحيح أن يروي أو يذكر هذا الحديث محتجا به في الأصول إلا وقد ثبت عنده أن هذا المدلس قد سمعه من شيخه. فلهذا العلماء على قبول عنعنة المدلسين في الصحيحين ولا يفتش عنها، يضعف الحديث وهو الصحيحين وغير ذلك. قد وقع الإجماع على قبول أحاديث الصحيحين كما سبق نقله، إلا أحرف يسيرا انتقدها الأئمة مثل الدارقطني وغيره، أما غير ذلك فالأمة والعلماء والمحدثون خاصة أجمعوا على قبولها والتسليم بما فيها علما وعملها. في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم على تدليس التسوية وما يتعلق به وبقية مسائل التدليس إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.